الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد وردت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة في تحريم الكبر والإعجاب والعجب. قال جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال سبحانه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومعنى تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم، والمرح التبختر. وقال سبحانه: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلى قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. الكبر هو الترفع واعتقاد الإنسان في نفسه أنه كبير وأنه فوق الناس وأن له فضلا عليه. الإعجاب أن يرى الإنسان عمل نفسه فيعجب به ويستعظمه ويستكثره، فالإعجاب يكون في العمل والكبر يكون في النفس، وكلاهما خلق مذموم. والكبر نوعان: كبر على الحق وكبر على الخلق، وقد بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: الكبر بطر الحق وقمط الناس. فبطر الحق رده والإعراض عنه وعدم قبوله، وقمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم، وألا يرى الناس شيئا ويرى أنه فوق الناس. قيل لرجل: ماذا ترى الناس؟ قال: لا أراهم إلا مثل البعوض. فقيل له: إنهم لا يرونك إلا كذلك. وقيل لآخر: ما ترى الناس؟ قال: أرى الناس أعظم مني ولهم شأن ولهم منزلة. فقيل له: إنهم يرونك أعظم منهم وأن لك شأنا ومحلا. فأنت إذا رأيت الناس على أي وجه فالناس يرونك بمثل ما تراهم به. إن رأيتهم في محل الإكرام والإجلال والتعظيم ونزلتهم منزلتهم عرفوا لك ذلك، ورأوك في محل الإجلال والإكرام والتعظيم ونزلوك منزلتك، والعكس بالعكس. أما بطر الحق فهو رده، ألا يقبل الإنسان الحق بل يرفضه ويرده اعتدادا بنفسه ورأيه، فرأى أنه أكبر من الحق. علامة ذلك أن الإنسان يؤتى إليه بالأدلة من الكتاب والسنة ويقال: هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقبل ويستمر على رأيه، فهذا رد الحق. كثير من الناس ينتصر لنفسه، فإذا قال قولا لا يمكن أن يتزحزح عنه ولو رأى الصواب في خلافه يقينا، وهذا خلاف العقل وخلاف الشرع. والواجب أن يرجع الإنسان للحق حيثما وجده، حتى لو خالف قوله فعليه أن يرجع إليه، فإن هذا أعز له عند الله وأكرم له عند الناس وأسلم لذمته وأبرأ. فلا تظن أنك إذا رجعت عن قولك إلى الصواب أن ذلك يضع منزلتك عند الناس، بل هذا يرفع منزلتك ويعرف الناس أنك لا تتبع إلا الحق. أما الذي يعاند ويبقى على ما هو عليه ويرد الحق فهذا متكبر، وهذا يقع من بعض الناس حتى من طلبة العلم، يتبين له بعد المناقشة وجه الصواب وأنه ما قال بالأمس لكنه يبقى على رأيه. يملي عليه الشيطان أنه إذا رجع استهان الناس به وقالوا عنه إنه إمعة، له في كل يوم قول، فليكن قولك اليوم خلاف قولك بالأمس، تتبع الحق وتسير وراء الدليل. فالأئمة الأجلة كان يكون لهم في المسألة الواحدة أقوال متعددة. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة وأرفع الأئمة من حيث اتباع الدليل وسعة الاطلاع، نجد له في المسألة الواحدة في بعض الأحيان أكثر من 4 أقوال. لماذا؟ لأنه إذا تبين له الدليل رجع إليه. هكذا شأن كل إنسان منصف، عليه أن يتبع الدليل حيثما كان. هناك آيات تتعلق بهذا الباب كلها تدل على دم الكبر، ومنها الآيات المتعلقة بقارون. قارون رجل من بني إسرائيل من قوم موسى، أعطاه الله تعالى مالا كثيرا حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني أن مفاتيح الخزائن تثقل وتشق على العصبة، أي الجماعة من الرجال أولي القوة لكثرتها، فكيف بالخزائن نفسها؟ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فهذا الرجل بطر وتكبر، ولما ذكر بآيات الله ردها واستكبر، قال إنما أوتيته على علم عندي، فأنكر فضل الله عليه وقال أنا اكتسبته بنفسي وقوتي وبعلم أدركت به هذا المال. كانت النتيجة أن الله خسف به وبداره الأرض، وزال هو وزالت أملاكه، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فتأمل نتيجة الكبر، نتيجة العجب والاعتداد بالنفس، وكيف كان عاقبة ذلك من الهلاك والدمار. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. الدار الآخرة هي آخر دور بني آدم، لأن ابن آدم له 4 دور كلها تنتهي بالآخرة. الدار الأولى في بطن أمه، الدار الثانية إذا خرج من بطن أمه إلى دار الدنيا، الدار الثالثة البرزخ بين موته إلى قيام الساعة، الدار الرابعة الدار الآخرة وهي النهاية وهي القرار. وهذه الدار قال تعالى عنها نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون التعالي على الحق ولا التعالي على الخلق، وإنما هم متواضعون. وإذا نفى الله عنهم إرادة العلو والفساد فهو من باب أولى ألا يكون لهم علو ولا فساد، لأن الإرادة منتفية، فكيف يوجد ما يترتب عليها؟ فالله عز وجل نفى عنهم إرادة العلو والفساد، فمن باب أولى ليس لهم علو ولا فساد، فهم لا يعلون في الأرض ولا يفسدون فيها ولا يريدون ذلك. لأن الناس ينقسمون إلى 3 أقسام، قسم على وفسد وأفسد، اجتمع في حقه الإرادة والفعل على وفسد وأفسد، فاجتمع في هذا الإرادة والفعل. وقسم لم يرد الفساد ولا العلو، انتفى عنه الأمران. قسم ثالث يريد العلو والفساد ولكن لا يقدر عليه، هذا القسم الثالث بين الأول والثاني، لكن عليه الوزر لأنه أراد السوء. فالدار الآخرة إنما تكون للذين لا يريدون علوا في الأرض، أي تعاليا على الحق أو على الخلق، ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فإن قال قائل: ما هو الفساد في الأرض؟ فالجواب أن الفساد في الأرض ليس بهدم المنازل ولا بإحراق الزروع، بل الفساد في الأرض بالمعاصي، كما قال أهل العلم رحمهم الله في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تعصوا الله، لأن المعاصي سبب للفساد. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلم يفتح الله عليهم بركات من السماء ولا من الأرض، فالفساد في الأرض يكون بالمعاصي. والله تعالى يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني لا تمشي مرحا مستكبرا متبخترا متعاظما في نفسك، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني مهما كنت فأنت لا تقدر أن تنزل في الأرض ولا تتباهى حتى تساوي الجبال، بل إنك أنت ابن آدم حقير ضعيف، فكيف تمشي في الأرض مرحا؟ وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. تصعير الخد للناس أن يعرض الإنسان عن الناس فتجده مستكبراً لاوياً عنقه، تحدثه وهو يحدثك وقد صد عنك وصعر خده، أي أماله. ولا تمشي في الأرض مرحاً، لا تمشي تبخطراً وتعاظماً وتكبراً، إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال في هيئته، والفخور بلسانه بقوله، فهو بهيئته مختال في ثيابه وفي ملابسه، في مظهره، في مشيته، وفخور بقوله ولسانه، والله لا يحب هذا، إنما يحب المتواضعة الغنية الخفية التقي، هذا هو الذي يحبه الله جل وعلا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الحديث فيه نفي دخول الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا من أحاديث الوعيد التي يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم تنفيرا عن الشيء، ولكنها تحتاج تفصيلا على حسب الأدلة الشرعية. الذي في قلبه كبر، إما أن يكون كبرا عن الحق وكراهة الله، فهذا كافر مخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ولا يحبط العمل إلا بالكفر، لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما إذا كان كبراً على الخلق وتعاظماً على الخلق لكنه لم يستكبر عن عبادة الله، فهذا لا يدخل الجنة دخولاً كاملاً مطلقاً، لم يسبق بعذاب، بل لا بد من عذاب على ما حصل من كبره وعلوه على الخلق، ثم إذا طهر دخل الجنة. لما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً، يعني فهل هذا من الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، جميل في ذاته، جميل في أفعاله، جميل في صفاته، كل ما يصدر عن الله عز وجل فإنه جميل وليس بقبيح، حسن تستحسنه العقول السليمة وتستسيغه النفوس المستقيمة. يحب الجمال، يحب التجمل، بمعنى أنه يحب أن يتجمل الإنسان في ثيابه وفي نعله وفي بدنه وفي جميع شؤونه، لأن التجمل يجذب القلوب إلى الناس، ويحبب المتجمل إلى الناس، بخلاف التشوه الذي يكون فيه الإنسان قبيحا في شعره أو ثوبه أو لباسه. فلهذا قال: إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب أن يتجمل الإنسان. أما الجمال الخلقي الذي من الله جل وعلا فهذا إلى الله سبحانه وحده، ليس للإنسان فيه حيلة، ليس له فيه كسب. إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ما للإنسان فيه كسب وهو التجمل. حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنه متكبر، فقال: لا استطعت، دع علي، لأن الله يصيبه بأمر لا يستطيع معه. رفع يده اليمنى إلى فمه، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك أجاب الله دعوته، فلم يستطع الرجل أن يرفعها إلى فمه بعد ذلك، صارت قائمة كالعصا لا يستطيع رفعها، لأنه استكبر على دين الله جل وعلا. في هذا دليل على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين، وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين، وأن الأكل باليسار حرام يأثم عليه الإنسان، وكذلك الشرب باليسار حرام يأثم عليه الإنسان، لأنه إذا فعل ذلك، أي أكل بشماله أو شرب بشماله، شابه الشيطان وأولياء الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. لو نظرنا الآن إلى الكفار وجدنا أنهم يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال، وعلى هذا فالذي يأكل بشماله أو يشرب بشماله متشبه بالشيطان وأولياء الشيطان، ويجب على من رآه أن ينكر عليه، لكن ينكر بالتي هي أحسن، إما أن يعرض إذا كان يخشى أن يخجل صاحبه الذي يأكل أو يشرب بشماله، أو أن يستنكف ويستكبر فيقول مثلا معرضا: من الناس من يأكل بشماله أو يشرب بشماله، وهذا لا يجوز، يعرض ولا يوجه له الكلام. أو إذا كان معه طالب علم سأل طالب العلم وقال له: ما تقول في من يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، حتى ينتبه الآخر، فإن انتبه فهذا هو المطلوب، وإن لم ينتبه قيل له ولو سرا: لا تأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك، حتى يعلم دين الله تعالى وشرعه. يوجد بعض المترفين يأكل باليمين ويشرب باليمين، إلا إذا شرب وهو يأكل، فإنه يشرب بالشمال، يدعي أنه لو شرب باليمين لوث الكأس الذي فيه الماء، لوث الكوب، فهو يأكل باليمين ويشرب باليمين عموما، إلا إذا شرب وهو يأكل فإنه يشرب بالشمال، ويدعي أنه لو شرب باليمين للوث الكوب الذي يشرب منه. فيقول: لا، المسألة ليست هينة، ليست على سبيل الاستحباب حتى تقول الأمر هين، بل أنت إذا شربت بالشمال فأنت عاص، لأنه محرم، والمحرم لا يجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة للشرب بالشمال خوفا من أن يتلوث الكوب بالطعام. ثم إنه يمكن أن تمسكه بين الإبهام والسبابة من أسفله، وحينئذ لا يتلوث. الإنسان الذي يريد الخير، يريد الحق، يسهل عليه فعل الخير وفعل الحق. أما المعاند، أما المترف، أما الذي يقلد أعداء الله من الشيطان وأوليائه، فهذا له شأن آخر. الإسلام حاكم، ما من أمر من الأمور إلا وله فيها حكم. والكفار لما غزوا الديار بقوتهم العسكرية، ثم بعد ذلك بالغزو الفكري والعقدي، صار المسلمون يقلدونهم في كل شيء، في أكلهم وفي شربهم وفي لبسهم وفي بناء دورهم وفي اتخاذ مقتنياتهم وتواضعوا على ما عليه الكفار يتواضعون. وهذا ضرب في صميم هوية الأمة. الأمة المرحومة لها هوية، وهي أمة متبوعة ليست بتابعة، متبوعة في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر كان يفرق صلى الله عليه وسلم شعره بطريقة معينة، وجد أن اليهود يوافقون تلك الهيئة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال: خالفوا اليهود حتى في فرق الشعر. فلما علم اليهود بذلك قالوا: ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفنا في كل شيء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الأمم في كل شيء إلا ما أجازه وأقره الإسلام الحنيف، أما أن نتبع كالقردة وأن نقلد هؤلاء في كل ما يأتوننا به فهذا لا يجوز أصلا. وكما مر في النصوص، الشرب بالشمال حرام، الأكل بالشمال حرام، وفيه تشبه بالشيطان. ولو أنك رجعت إلى ما يقولون علمت أن الأكل بالشمال والشرب بالشمال أيضا يدمر الصحة، لأنه في دين الإسلام العظيم اليمين تكون للمكرمات، اليمين لا تمس العورات ولا تغضى بها الحاجة ولا المستقدرات، فدائما هي نظيفة، تأكل بها وتشرب بها وتناول بها. أما الشمال فهي التي تباشر ذلك، فلا شك أنها ربما تكون ملوثة بشيء إلى غير ذلك لو أردت أن تقول، ولكنه لا يعنينا في شيء هذا، إنما يعنينا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يردنا جميعا للحق ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.